في أمان الله وحفظه.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم في الحلقتين الماضيتين أن الشيخ سعيد النورسي عاود لمقابلة السلطان عبد الحميد ليعرض عليه مشروع إنشاء الجامعة الإسلامية الحديثة، فالتقى بوزيره وحاول خدعه بمغريات الدنيا، ولكنه فشل أمام صلابة الشيخ. اعتقل الشيخ بسبب هجومه على حركة الاتحاد والترقي الماسونية اليهودية من خلال جمعية الاتحاد المحمدي. بعدها دعا المسلمين إلى الوعي واليقظة من على منبر الجامع الأموي، ثم شارك في صد الهجوم الروسي على الدولة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى، فاعتقل وكان له موقف حازم مع القائد العام للقوات الروسية، فأعجب به أيما إعجاب. بعد مضي سنتين من الأسر قامت الثورة البلشفية، فتبعها اضطراب وفوضى وكسرت أبواب السجون، فخرج الشيخ لرحلة طويلة وشاقة عبر وارشو وألمانيا وفيينا وإسطنبول، حيث استقبل استقبالا رائعا من قبل السلطان وشيخ الإسلام والقائد العام وطلبة العلوم الشرعية.
وبعد يا سيدي وبعد، ألم يعرض عليك السلطان شيئا؟
كلفني بعض الوظائف الحكومية،
لكنني رفضتها جميعا إلا العضوية في دار الحكمة.
لم يمنحك شيئا؟
منحني وسام الحرب بعد عودتي من الأسر.
حقا يا سيدي.
نعم.
ألم تؤلف شيئا في هذه الفترة؟
ألفت باللغة العربية تفسير إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز.
أحسن.
إنه تفسير قيم للقرآن الكريم.
ولكنني أحس بأن هذه الضربات التي وجهت للعالم الإسلامي كأنها وجهت إلى أعماق قلبي.
لقد ألفت يا سيدي كتابا قيما هاجمت فيه الغزاة الإنجليز، وقد طالعته مرارا.
أي والله لقد أزال هذا الكتاب كل دواعي اليأس الذي خيم على الكثير من الناس.
ليتني شاب ولي من القوة لأجاهدهم دفاعا عن أمتي.
أي والله يا شيخ.
حقا يا شيخ.
نعم.
هل سافرت إلى أنقرة؟
نعم.
وهل التقيت بأحد؟
ليتني لم ألتقهم.
سمعت أنك وجهت خطابا لمجلس المبعوثين.
نعم.
أقصد المجلس النيابي.
نعم، وقلت لهم: أيها المبعوثون، إنكم لمبعوثون ليوم عظيم.
أحسنت. وماذا وجدت عندهم؟
إنهم لا يؤدون فرائضهم الدينية، هكذا فقط. الاسم مسلم، وكل منهم يفعل ما يحلو له.
ألم يتأثر أحد منهم بكلامك؟
الحمد لله، حوالي 60 منهم، أقصد من النواب، قد استقام على التدين وإقامة الصلاة.
الحمد لله.
بالتأكيد أن الحكومة ستحنق عليك.
لا يهمني ذلك ما دمت على حق. لم أطلب منهم إلا ما أمر الله به أن يعمل.
سمعت أن مصطفى كمال أتاتورك قد استدعاك.
نعم، يقولون إنه ليس براض عني. نذهب إليه لنوعظه.
السيد مصطفى كمال أتاتورك.
هل وصلت يا شيخ؟ تفضل يا شيخ، نحن لا ريب بحاجة إلى أستاذ قدير مثلك. لقد دعوناك هنا للاستفادة من آرائك الصائبة المهمة. ولكن ماذا فعلت؟ قمت بعمل مشين لنا أين؟ في مجلس المبعوثين، بدل أن تبحث معنا لحل مشاكل البلاد وما نعانيه. تأخذنا طولا وعرضا لتحدثنا عن الدين وعن الصلاة وما أشبه ذلك. عن أي صلاة هذه التي تتحدث عنها؟ وهل مشاكلنا انحصرت في أن يصلي النائب أم لا؟ يا شيخ، بفعلك ذلك بثت الفرقة بين أعضاء المجلس.
أيها الباشا، إن أعظم حقيقة تتجلى للفرد بعد إيمانه هي الصلاة. اعلم أن الذي لا يصلي هو خائن، وحكم الخائن غير مقبول عندنا نحن المسلمين.
لا يا شيخ، لا يا شيخ، لا تغضب هكذا يا شيخ، لا تغضب. لما هذا الانفعال؟ نحن بحاجة لأمثالك، لا يمكننا الاستغناء عنك. أعرفك جيدا، فأنت حريص على وطنك وسموه. لقد قررت تعيينك واعظا عاما للولايات الشرقية وبمرتب محترم لا يستهان به. ما رأيك؟
إذا كنت تزعم أنك تعرفني جيدا فإنك على خطأ. إنني لم أتسول يوما لمنصب ولا إلى مرتب. أرفض طلبك هذا.
ها؟ ترفضه؟
أجل.
لماذا؟
هدفي إصلاح هذه الأمة التي ابتعدت عن دينها.
بالوظيفة التي اقترحتها عليك ستحقق أهدافك هناك؟
أبدا أبدا.
اللعنة اللعنة، لم ينطوي تحت مطالبي. أردت إبعاده بهذه الحجة ولم أفلح. ماذا سأفعل له؟ ماذا سأفعل له؟
كان النورسي يبصر معالم خطة رهيبة تدب بخبث ومكر وتتسلل بمفاهيمها الفاسدة إلى عقائد أهل الإيمان، فاستبد به قلق عميق وحزن دفين جعله يكثر من التهجد والعبادة، مما آلت إليه حال المسلمين، فاعتكف على جبل أرك في مدينة وان كأنه يعد نفسه لخطوب هائلة وأعاصير مدمرة.
ها يا أخي، ما هي أخبارك عن الشيخ النورسي؟
ماذا أقول؟ يساق من منفل لآخر، يزج في السجون والمعتقلات.
قاتلهم الله، قاتلهم الله، ألا يحترمون شيبته؟
يقول هي فرصة لأتفرغ لكتابة رسائل النور.
رسائل النور؟
نعم، رسائل النور. إنها إنها دعائم علمية ومنطقية في غاية البلاغة الجميلة، يفهمها العوام ويتزود منها الخواص.
لقد شوقتني لقراءتها يا أخي.
ها؟ ألم تطلع عليها؟
لا والله.
هي تفسير شهودي للقرآن الكريم، يعتمد على حقائق الآيات الكريمة وإثبات معانيها وتوضيحها بأسلوب حواري بين العقل والقلب.
هل تقصد أنه يعالج القضايا والمقاصد الأساسية في القرآن الكريم؟
بالضبط بالضبط يا أخي. إنه تطرق من خلال هذه الرسائل إلى مسائل عديدة، منها التوحيد، حقيقة الآخرة، صدق النبوة، عدالة الشريعة.
وماذا يريد بذلك؟
إنه يريد أن يدحض أكاذيب الفلاسفة الأوروبيين وشبهاتهم حول القرآن الكريم من أساسها، ليثبت حقائق وأركان الإيمان بدلائل قاطعة ورصينة.
حقا، ماذا عن استنساخها؟ أعلم أنه بطيء الكتابة وخطه ضعيف.
إنه يملي، نعم يملي رسائله على بعض طلابه، ثم تتداول هذه النسخ بين بقية التلاميذ الذين يقومون باستنساخها باليد، ثم ترجع هذه النسخ جميعها إليه لكي يقوم بتدقيقها وتصحيح الأخطاء إن وجدت. نعم، تصحيح الأخطاء إن وجدت.
سبحان الله سبحان الله، كم هو دقيق وأمين في عمله هذا. حقا، هل تعلم شيئا عن المصادر التي يستند إليها في تفسيره هذا؟
لم يكن لديه أي كتاب أو مصدر يرجع إليه سوى القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم. يساعده على ذلك ما وهبه الله من ذاكرة خارقة وقدرة عجيبة للحفظ. نعم،
ما شاء الله. انتبه انتبه.
ماذا؟
كأن أحدا قادم علينا.
نعم نعم، أسمع ذلك. من هناك؟
أنا عبد الله شاويش يا حافظ علي.
عبد الله شاويش، حياك الله يا أخي. حياك الله يا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل شيء على ما يرام يا عبد الله؟
نعم والحمد لله.
الحمد لله. تفضل تفضل يا أخي، استرح تفضل.
يا الله،
قل لنا كيف حال أستاذنا؟
الحمد لله بخير، يبلغكم جميعا سلامة.
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي قلقت عليك عندما تركتك أمس الأول.
سرت الليل كله،
ساعدك الله،
حتى وصلت فجرا.
ما شاء الله،
استقبلني الشيخ بسرور.
الحمد لله.
وصلينا ثم أطعمني وعد لي مكانا، فاستسلمت لنوم عميق.
ساعدك الله ساعدك الله. والشيخ
لم يهدأ وحتى ولا لحظة واحدة.
ما شاء الله،
راجع ودقق في كل المسودات.
بارك الله فيه بارك الله فيه.
ألم يلحظك أحد من أعوان السلطة في سفرك هذا؟
كلا كلا، أطمئنا. كنت أتخفى بقدر ما استطعت عن عيون رجال الدولة.
أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الله، بارك الله فيك.
إيه يا أخي،
thank you. إيه يا أخي، كم تغيرت هذه الدنيا. كم تغيرت،
كم تغيرت هذه الدنيا يا أخي. يا أخي كل شيء يمكن تصديقه، إلا أن يكون الأذان، يكون الأذان باللغة التركية، إنه شيء لا يصدق، لا يصدق.
كم هو مضحك ذلك.
لا يا
لا يا أخي لا تضحك، لا تضحك، لا تضحك. إنها مصيبة حلت بنا، فعلى القلوب أن تدمى وعلى العيون أن تدمع.
أي والله،
عندما منع درس التربية الدينية من المدارس،
هذا صحيح،
وبدلوا حروف الكتابة العربية إلى اللاتينية،
يا ويلي،
علمت أننا سنمر في هاوية سعيقة.
إنها العلمانية يا أخي، إنها العلمانية،
لعنها الله. حقا، هل سمعتم بحملة الاعتقالات الواسعة الأخيرة؟
نعم يا أخي نعم، هي التي اعتقل على إثرها الشيخ النورسي.
الشيخ النورسي قدم إلى محكمة عسكرية،
لعنة الله،
وحكم عليه بالحبس 11 شهرا.
ولماذا؟ ماذا
اتهموه بأنه ألف رسالة يدعو فيها النساء إلى الحشمة والستر.
وما في ذلك،
قبحهم الله، بأي عقيدة يؤمنون؟
أي والله، أي عقيدة.
سمعت أنهم نقلوه إلى مدينة قسطموني في الشمال الغربي لتركيا بعدما نفي إلى أسكيشاه. وسمعت من قادمين
ماذا يقولون؟
أنه سينفى إلى أمير دار،
إلى أمير دار
في أواسط الأناضول.
يا لهم من أوغاد. كيف تقسو قلوبهم على مثل هذا الشيخ؟
قاتلهم الله.
إنه صابر محتسب عند الله، لم يهاد أو يساوم لحظة واحدة على سبيل المبدأ. إنه آثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش. يا لهم من أوغاد،
قاتلهم
حق أوغاد، قاتلهم الله.
اتسمت حياة الشيخ سعيد النورسي بديع الزمان بالكثير من المواقف المشهودة، بل كانت حياته كلها موقفا رساليا فذا. فلم يهاد أو يساوم، لم يهاد يوما على سبيل المبدأ، وآثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش.
السعيد
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا، أيمكنني أن أجد الشيخ سعيد النورسي؟
سعيد النورسي، نعم نعم، إنه هناك، ذلك المسن يحدث الشباب.
أتقصد ذلك؟ شكرا جزيلا.
نعم نعم، هل تحب إخباره بقدومك؟
كلا، سأذهب إليه بنفسي.
نعم يا أولادي، الدين يطلب منا أن نتوعى ونتوحد لنتقوى حتى نتمكن تمكن الحفاظ عليه. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا شيخ.
تفضل تفضل يا أخي، تفضل اجلس بيننا.
لو سمحت لي الانفراد بك يا شيخ، عندي حديث خاص معك.
تفضل تفضل فعلا مع ضيوفي، بعدها سأصغي إليك.
لو سمحت.
لا زال الوقت مبكرا.
أتعبناك.
أستغفر الله، بل أسعدتموني.
في أمان الله وحفظه
ورعايته. مع السلامة.
مع السلامة.
شكرا.
تفضل يا سيدي، كلي آذان صاغية.
شكرا جزيلا يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ، أنا رجل كردي الأصل.
نعم.
من أهالي الولايات الشرقية. أعمل صحفيا هناك.
نعم.
واسمي رفعت بك.
أهلا وسهلا بالسيد رفعت بك.
شكرا جزيلا يا شيخ.
نعم.
نظرا لانهيار هذه الدولة العجوز، ونظرا لعدد الأكراد الهائل.
نعم.
وكما علمت أنكم أيضا من أصل كردي، بصراحة أطلب منك الانضمام معنا.
ماذا؟
فنحن الداعين لتكوين دولة كردية في الولايات الشرقية.
يا رفعت بيك، صدقني صدقني لو قلت إنني سأكون معك إن حاولت إحياء الدولة العثمانية، كما أنني سأكون مستعدا للتضحية بنفسي في هذا السبيل. ولكن تكوين دولة كردية فلا، وأرفضه تماما.
لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ هذا هو أصلك كردي. أقصد أنك تعلم بأحوالنا ومعاناتنا.
أجل.
لسنوات طوال.
يا عزيزي يا عزيزي، إنشاء دويلات فتية صغيرة تكون سهلة البلع من قبل الاستكبار والمستعمرين، في حين تقوية الدولة الأم تكون أفضل يا ولدي. أجل.
نعم مستمعين الكرام، ها قد وصلنا إلى نهاية القسم الثالث من المسلسل رائد الصحوة الإسلامية في تركيا، الشيخ سعيد النورسي. حتى القسم الرابع والأخير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصطفى واصبط زهر وعلي. لازلت أمدح لهم وقضي حياتي وعمري يا يابا
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 4 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 18 من ربيع الثاني عام 602 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والعلامة الشهير أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي، وقد كان الحلي من كبار علماء وفقهاء وأدباء عصره، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء وأساتذة الفقه والأدب، وحسب المؤرخين فقد درس عنده أكثر من 400 مجتهد وفقيه كالشيخ الطوسي، إذ كان أول من نبغ في أسلوب التحقيق في الفقه. وأخيرا توفي المحقق الحلي في 13 من ربيع الآخر عام 676 للهجرة، ومن أهم مؤلفات المحقق الحلي شرائع الإسلام، وله شروح كثيرة أشهرها جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ومسالك الأفهام للشهيد الثاني، أيضا المختصر النافع، وله أيضا مجموعة شروح أهمها المهذب البارع لابن فهد الحلي، والتنقيح الرائع للفاضل المقداد السيوري، وأيضا المعتبر، وكتاب نكت النهاية وهو حاشية على كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ومعارج الأصول والمسلك في الكلام، بالإضافة إلى عدد من الرسائل والمسائل. في 18 من ربيع الثاني عام 1355 للهجرة توفي في النجف الأشرف بالعراق الفقيه الإيراني آيت الله الميرزا علي الشيرازي، ودرس الشيرازي عند كبار علماء عصره كآية الله الفشاركي الأصفهاني وآية الله محمد تقي الشيرازي، وبلغ درجة الاجتهاد في 22 من العمر، وكان من كبار أساتذة الفقه والأصول والحكمة والتاريخ. وأخيرا وفي 14 من شهر آذر عام 1214 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 4 من كانون الأول ديسمبر عام 1835 ميلادي، قتل السياسي والكاتب الإيراني الميرزا أبو القاسم قائم مقام الفرهاني. وكان الفرهاني من كبار رجال البلاط إبان حكم السلالة القاجارية، وارتقى إلى منصب المستشار الأول للملك القاجاري محمد شاه، وقدم خدمات كبيرة في مجال إصلاح الأمور في إيران، إلا أن المناوئين له من العملاء في الداخل والخارج وبمساعدة القوى الاستعمارية كانوا يعتبرون خدماته غير مشروعة، مما جعلهم يخططون لتصفيته، فتم ذلك في مثل هذا اليوم. وكان الفرهاني من كبار الكتاب والأدباء في عصره، ومن أبرز مؤلفاته المنشآت وجلائر نامة وديوان للشعر. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد الليمون لسلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لونه الأصفر بهجة للناظرين، ورائحته تشرح الصدر والنفس وترفع الشهية كي يتناول بالرغم من طعمه الحامض. وأعتقد أننا كشفنا عن اسم ملك الفاكهة، نعم هو الليمون، فكن معنا لنتعرف على فوائده لسلامتنا. أهلا بكم مستمعين. عرف الليمون منذ القدم واستخدم في الطب والصناعة والتغذية. أما مكونات الليمون فهو يتكون من عناصر حيوية عظيمة النفع، ففي 30% من عصير الليمون ما بين 6-8% من حامض الليمون وحامض التفاح وسترات الكلس والبوتاس، وفيه من السكريات سكر العنب وسكر الفواكه وسكر القصب. كما توجد في الليمون أملاح معدنية ومواد حيوية مثل الكالسيوم، الحديد، الفوسفور والمنغنيز والنحاس، وفيتامينات B1، B2، B3 وC وB كومبلكس، والتي تلعب أدوارا مهمة في التوازن العصبي والتغذية. كما يعتبر فيتامين A الموجود في لب الليمون وفي عصيره الطازج أحسن مادة للجلد ولعمليات النمو عند الأطفال ولتعزيز بناء النسيج الحيوي الجديد. أما فيتامين C الموجود بنسبة 40-50 ميلي جرام في كل 100 جرام من الليمون، فله خواص عظيمة في أوضاع الغدد وعملها ونشاطها. أما فيتامين B فهو العنصر الفعال في حماية الأوعية، كما تحتوي خلاصة الليمون على 95% من المواد العطرية وغيرها من العناصر المفيدة في الطب والصناعة. وطريف مستمعينا أننا إذا أردنا الحصول على كيلوغرام واحد من خلاصة الليمون فعلينا أن نعصر ما يقارب 3000 ليمونة. أما فوائد الليمون الطبية والتي تقوي سلامتنا البدنية فتستمعون إليها بعد قليل. شكرا لتواصلكم. حسب ما ذكرنا مستمعينا من احتواء الليمون على العديد من الفيتامينات المهمة للسلامة والصحة البدنية، فإن لكل منها فائدة طبية مختلفة في مقاومة الأمراض من ناحية، ومن ناحية أخرى للوقاية منها. أولا، احتواء الليمون على فيتامين سي يجعله منشطا مقاوما للأنتانات ومكافحا للجراثيم. ثانيا، احتواء الليمون على فيتاميني E وA يجعله منظرا للبشرة ومقويا للخلايا والنظر، ويساعد على تقوية الإخصاب ومقاومة الشيخوخة. ثالثا، أما فيتامين B الموجود في الليمون فهو مضاد لالتهاب الأعصاب. رابعا، كما أن احتواء الليمون على الكالسيوم يجعله مفيدا لتقوية العظام ومضادا للهشاشة، كما أنه مقوٍ للقلب. ومن الحالات التي يفيد فيها الليمون أيضا مستمعين في أمورنا الحياتية أنه ينفع في تدليك الأظافر المتشققة بليمونة صغيرة قبل النوم مع شرب عصير الجزر والليموناضة من حين لآخر. ثانيا، شرب قشر الليمون مغليا كالشاي صباحا للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. لماذا؟ لأنه ينقي الدم ويساعد على التخلص من معصية التدخين. ثالثا، استخدامته في إزالة الكلف والنمش من الوجه، وذلك بفرك الوجه بالملح والليمون لعدة مرات يوميا ثم يدهن بزيت اللوز الحلو بعد ذلك. هناك استخدامات أخرى لكن وقت البرنامج لا يسمح. شكرا لمتابعتكم.
أبديت جنوني، أو قيل بأن الحب فنون أظهرت فنوني. إن قيل بأن الحب جنون أبديت جنوني، أو قيل بأن الحب فنون أظهرت فنوني. فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي، والأمل الباقي في عمري شمس دون مغيبي.
فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي، والأمل الباقي في عمري شمس دون مغيبي.
حبي أن يبقى محبوب قربي، وغاب عن الناس جميعا وأراد السكن في قلبي. أجمل إحساس في حبي أن يبقى محبوب قربي، وغاب عن الناس جميعا وأراد السكن في قلبي.
فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي، والأمل الباقي في عمري شمس دون مغيبي.
فالمهدي
حبيبي والمهدي طبيبي والأمل الباقي في عمري شمس دون مغيبي. لو علم الناس بما يجري وبما قد أخفي في صدري، لو علموا بما اتهموني بجنوني أو رفضوا عذري، لو علم الناس بما يجري وبما قد أخفي في صدري، لو علموا بما اتهموني بجنوني أو رفضوا عذري.
فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي والأمل الباقي في عمري شمس دون مغيبي.
فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي والأمل الباقي في عمري شمس دون مغيبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى تجمعنا بحضراتكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، حيث سنتوقف في هذه الحلقة في أرض الكنانة وما حفلت به من شعراء محبين لأهل البيت سلام الله عليهم على مر العصور، ومنهم شاعرنا لهذا الأسبوع الأديب والشاعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد. ندعوكم لمرافقتنا. إخوتنا أخواتنا، ولد الأديب والشاعر معروف عبد المجيد عام 1952 بمصر، ونشأ في أسرة تعتنق المذهب الشافعي. درس الآداب واللغات السامية في جامعة الأزهر في مصر، والنقوش السامية في جامعة روما في إيطاليا، والآثار الكلاسيكية اليونانية والرومانية في جامعتي زيورخ في سويسرا وغوتينغن في ألمانيا. يجيد عدداً من اللغات الحية والقديمة، عمل في الترجمة والتدريس الجامعي، وهو يعمل الآن في الحقل الإعلامي في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وكان اعتناقه لمذهب أهل البيت عليهم السلام عام 1984. أدرك الأستاذ معروف خلال دراساته المتنوعة والموسوعية أن العقيدة ينبغي أن تبنى على الوعي الكامل والقناعة التامة، وينبغي أن يتوجه الإنسان إلى البحث في هذا المجال بصورة جادة كي يصل إلى العقيدة الصحيحة التي يطمئن إليها القلب وتسكن إليها النفس. فبادر من هذا المنطلق إلى البحث في مجال العقيدة، وتوجه إلى قراءة العديد من الكتب العقائدية بروح بناءة وموضوعية. اجتهد الأستاذ معروف خلال بحثه أن يزيل عن نفسه غيوم العصبية ليتمكن من إزالة الموانع التي تسلب منه إمكانية رؤية الحقيقة. ثم توجه إلى البحث بقوة ليتحدى كل العقبات التي تواجه حركته باتجاه الحقيقة، فوجد أن الأمر يتطلب منه التحلي بالإنصاف والموضوعية في تقييمه للمدارس الفكرية المتضاربة، فجاهد نفسه في هذا السبيل مؤملا أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى سواء السبيل. توصل أديبنا وشاعرنا خلال أبحاثه إلى أفكار ورؤى تخالف ما كان عليه، وهنا دخل في ساحة الصراع مع نفسه، لأنه رأى أن تبنيه لهذه الأفكار والمعتقدات يتطلب منه الكثير من التضحية، لأن التزامه بما توصل إليه جديدا قد يدفع الكثير ممن حوله إلى نبذه والاستهزاء به وطرده والاستخفاف به، وقد يدفعه ذلك إلى تغيير مصيره وهدم الكثير مما بناه من مجد وعز بين أبناء مجتمعه. ووجد الأستاذ معروف أن نفسه تجتذبه باتجاه ما يتناغم مع مبتغياتها ومآربها، لكنه سعى ليؤمر العقل ويمنحه زمام القيادة في كيانه، وبالفعل تمكن من ذلك، فجاهد نفسه ليوطنها على الإذعان بالحق وإن كان الحق مغايرا لهواه ولما اعتاد عليه فيما سبق. ومن هنا هاجر الأستاذ معروف إلى الله سبحانه وتعالى، وهاجر كل المعتقدات الموروثة والتي كشف خواءها، وتوجه إلى المعتقدات الرصينة التي توصل إليها بالأدلة والبراهين. ومن ذلك المنطلق بدأ الأستاذ معروف خلال بحثه المقارن بين المذاهب الإسلامية ينتقي المعتقدات التي تدعمها الأدلة، ويتخلى بالتدريج عن معتقداته السابقة التي ما كان سبب اعتناقه لها سوى وراثتها من الآباء والمجتمع. ولم تمض فترة حتى وجد نفسه معتقدا بكل أصول ومباني مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ووجد نفسه أنه شيعي بالفعل ولا ينقصه شيء سوى الجهر بذلك. وهنا ثارت نفسه مرة أخرى، وبدأ الأستاذ معروف يعاني من صراع عنيف في داخله بين عقيدة توارثها عن أهله وأخرى اختارها بنفسه عن قناعة، بين عقيدة مترسخة في ذهنه منذ الصغر وعقيدة جديدة ليس لها إلا القوة على إقناع العقل. وكان الصراع الذي يعانيه الأستاذ معروف هذه المرة أشد وأعنف من قبل، لأنه كان يواجه أمرا خطيرا يحدد مصيره، وكان يعي عواقب الأمر والمتاعب التي سيتعرض لها بعد هذه الرحلة العقائدية، وما سيلاقيه من إذاء واضطهاد وعدم احترام وجفاء وشن الحملات المسعورة من قبل الذين لا يروق لهم انفصاله عن الركب الذي هم فيه. لكنه رأى أن الحق أحق أن يتبع، فتغلب على كل الموانع التي وقفت بوجهه لتمنعه عن التوجه إلى الحق، وقرر قراره النهائي وأعلن استبصاره واعتناقه لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وكان ذلك عام 1984. ولم يكتفي الأستاذ معروف بإنقاذ نفسه من الفهم الخاطئ الذي كان عليه، بل توجه إلى العمل في مجال الصحافة والإعلام ليجعله ذريعة لإيصال فكر أهل البيت عليهم السلام إلى أوسع شريحة ممكنة، ولينور بذلك الأذهان المتلهفة لنور الحق. كما أن الأستاذ استغل موهبته الشعرية لخدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكتب الكثير من الشعر المتلون بأنوار الرسالة المحمدية والمتضمخ بأريج الولاية العلوية. نعم أحبتنا الكرام، ومن مؤلفاته أحجار لمن تهفو لها نفسي، مجموعة شعرية صدرت عام 1997، وهي 17 قصيدة موضوعها فلسطين والانتفاضة والقدس، وأيضا أكاسيا للفراعنة مجموعة قصصية صدرت عام 1997، وهي 10 قصص قصيرة ذات مواضيع مختلفة، ومعلقة على جدار الأهرام، وهي مجموعة شعرية صدرت عام 1997، وهي 14 قصيدة، بلون الغار، بلون الغدير، وهي مجموعة شعرية صدرت عن مركز الأبحاث العقادية سنة 1420 للهجرة، وهي 21 قصيدة تدور في فلك الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، جاء في المقدمة